بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
مملكة الورد للأستاذ محمد جربوعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مملكة الألوان والورود والضياء، مملكة جميلة تظلها ستائر السماء، مصنوعة من عالم الفراش والرياض والأقواس والغروب في المساء، ساحرة الأرجاء، ساحرة الأرجاء في غصونها النجوم والفراش في ألوانه يزين الفضاء، والهمس والخرير في جداول فضية رقراقة، والماء يا للماء. مملكة الورود يا أحبتي مملكة مدهشة ترسمها النساء، فلتحرص الممالك الوردية الحصون والشطآن من أعدائها، فخلفها وصدقوا لا يوجد الهوى. الطواسين ينقلها الأثير ذائبة في الهواء، تخترق الأسماع شذية كنسمات صيف مسائية، والفراش المتراقص عارضا أجنحة تشهد أن الله يحب الجمال، وشلالات الضوء المنسابة، والنجوم الآخذ بعضها بأيدي بعض تحيط الملكة البدر في عرشها، والحب والألوان وشدو الطيور وتنفس الربيع والحدا واهتزاز القوارير ودهشة النبع الثر الذي تكتشفه الملكة بين أصابع يديها، فتسقي منه الممسك بكفها في الضرب الجميل وأهل بيتها. مملكة الورد تلك تقيمها المرأة في أرض ما بين الجدرانين التي لا تغرب عنها الشمس، فتوحات وفتوحات، ومطاردة لفلول الكآبة والحزن والمناظر السيئة، وتضحيات جمة لتكون المملكة مملكة. هو الإعجاب يستخفنا، فها تعالوا لنلقي نظرة، بارك الله خطى الآتين معنا. اصنعي مملكة الألوان. على كراسته المدرسية ينكب ابنك يرسم أشكالا بديعة، فراشات وأقواسا وأشكالا هندسية، وتنتشر الألوان فوق الرسوم تجسد روح الطفل بكل براءتها وأحلامها وشفافيتها. أنت إذا ما سئلت ماذا يفعل ابنك ستجيبين أنه يرسم. عودي إلى تأمله مرة أخرى لتكتشفي أنه لا يرسم فقط، إنه يدخل عالما جميلا، إنه يفرح، يحلم، يمارس الهروب من عالم رمادي أو أسود أو عالم بلا ألوان. الطفل يحب الألوان، والأنفس الشفافة تحب الألوان، والله نبه إلى الألوان، جدد بيض وحمر وغرابيب سود، هذا قرآن يتلى، وفي الكون آيات. تتداخل الحبات الدقيقة لرذاذ المطر بشلالات أشعة الشمس، ويولد هو القوس الجميل الملون، قوس الله، بعضهم يسميه قوس قزح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه قوس الله يرتسم فوق الأفق قوسا مدهشا. فلماذا هو بكل هذه الألوان الأخاذة؟ إن خالقه سبحانه عز وجل أراد له أن يكون كذلك ما جاءت ألوانه عبثا، أراد له خالقه كذلك أن يكون كذلك تماما كما أراد لكل جميل كائناته أن يكون جميلا. ينظر بعضهم إلى قوس الله ويتمتم مأخوذا، إنه رائع، الألوان روعة، في عالم الزهور روعة، وهي بين فل أبيض وجوري أحمر وورد وردي. الألوان روعة في عالم الطيور، الطيور الجميلة التي تتأملين ريشها فإذا الألوان تصبغه في تناسق عجيب لا تملكين أمامه إلا أن تقولي سبحان الله. ولا يختلف اثنان في أن الألوان جمال وأنها آية من آيات الله تعالى. ليس هذا فقط، بل إن الله سبحانه يحب الجمال. نعم، إن الله جميل يحب الجمال. بعض علماء النفس يقولون أن الغذاء الكامل أو الوجبة الكاملة ليست هي تلك التي تحوي جميع أصناف الفيتامينات والمأكولات، بل هي تلك التي تجمع ألوانا عدة، فإذا ازدهت وجبتك التي تضعينها بين يدي زوجك وأبنائك وعائلتك، إذا ازدهت بكل لون، بالأصفر كالليمون وبالأحمر كالطماطم أو البرتقال أو التفاح أو اللحم، وبالأخضر كالخس والخيار والفلفل، وبغير ذلك من الألوان، فهي وجبة كاملة وصحية. والإنسان يأكل بعينيه قبل أن يأكل بشهيته الطعامية. يقول العلماء كذلك أن اللون الوردي مريح نفسيا، وهو يدخل اليوم في علاج بعض الأمراض كالاكتئاب وغير ذلك من العقد التي خلفها البعد عن الله تعالى في حياة معقدة شديدة الضغط على صدر الإنسان. وللألوان فلسفتها، ولكل شخص ألوانه المعبرة عن ذوقه. وقديما قيل لولا الأذواق لما نفق كل ما في الأسواق. لذلك يختلف اختيار لون على لون آخر بين شخصين، وكما أن لكل شخص بصمته، بالتعبير القرآني بنانه، فإن لكل إنسان لونه المفضل أو ألوانه المفضلة. البعض قد لا يصل إلى تحديد ألوانه المفضلة، وقد لا يستطيع الإجابة إذا هو سئل ما هو لونك المفضل. وهذا طبعا ليس دليلا على أنه ليس له لون مفضل، إنه فقط دليل على أنه لم يستطع وضع إصبعه على ما تميل إليه نفسه، لكن إذا قمنا بملاحظته فسندرك أنه يحب ألوانا معينة يفضلها على غيرها، بل إنه نفسيا يستريح دون أن ينتبه إلى ألوان معينة. وهنا يجب أن ننتبه إلى أنه لا توجد ألوان رجالية وأخرى نسائية. لذلك الحذر الحذر من أن تقول المرأة لابنها الذكر حين تراه يحب اللون الوردي أو الأصفر أنه لون نسائي. هذا الرأي يأتي من مشكلة حصر الألوان في اللباس، وعلى أساس اللباس يأخذ الناس خطأ فكرة تصنيف الألوان إلى نسائية ورجالية، وذلك خطأ، لأن اللباس شيء مادي يجب الانضباط فيه بالشرع وبالعرف، لكن التمتع بكل الألوان التي خلقها الله أمر نفسي، والرجل قد يحب أو يستريح إلى ألوان ليس من اللائق أن تكون في لباسه المنضبط بالشرع أو بالعرف. لذلك لا يجب الحكم على الألوان وعلى تصنيفها انطلاقا من اللباس، لأن مرجع الإعجاب بلون معين هو النفس، أو لنقل الروح، والروح من أمر ربي. قال تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والروح تخضع للذبذبات الكهرومغناطيسية الموجودة في الوجود. الروح حاسة فعالة كالسمع وكالبصر، وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بأن الأرواح تلتقي وتتشام في الهواء، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. لذلك يحدث أن يكون الإنسان في مدينة لا يعرف أحدا من أهلها، يريد أن يسأل عن شارع أو عن بيت أو مؤسسة أو إدارة، لكنه لا يسأل أيا كان، إنه يبحث في وجوه المارة ليتخير إنسانا يرتاح إلى سؤاله، فكيف يتخير وهو لا يعرف لا هذا ولا ذاك؟ إنها روحه التي ترفرف فوقه تشم أرواح الآخرين، إنها لغة أخرى غير لغة الكلام المعهودة، إنها لغة الأرواح. واللون شيء روحي مودع في الإنسان لا يعرف سببه ولا يستطيع تفسيره، لكنه يحتكم إليه ولا يستطيع تجاهله. الألوان تهز البشري وتحركه، بل تدخل حتى في معتقداته وعاداته. فاللون الأسود هو لون الحداد عند أمم وشعوب، وعند شعوب أخرى كالهند يعد اللون الأبيض هو لون الحداد والحزن. وبعض الطوائف تسمي اللون الأزرق اعتقادا لون الله، لأن السماء زرقاء والبحار زرقاء، ويقول هؤلاء أن الأزرق هو اللون الوحيد الذي لا يتأثر في الطبيعة بالشمس وبالحرارة وبالرياح، وفي اللوحات الملونة في الشوارع يبقى وحده الثابت، لأنه عندهم لون الله. وهذه طبعا معتقدات باطلة. في الإسلام هناك اختيار لألوان معينة هي بالأساس الأبيض والأخضر، هذا من ناحية الشعار اللوني، إذ لكل أمة شعارها اللوني، فالأبيض هو أبو الأطياف جميعا وأبو الألوان جميعا، والمتناسب مع شخصية المسلم الصافية الناصعة التي تظهر فيها كل نقطة وسخة. كما أن الأبيض علميا يدفع حرارة الشمس، لذلك استعمل كثيرا في ثياب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه طبعا، لهذا ولاعتبارات أخرى. وقد جاء الإسلام كذلك بالإرشاد إلى الأخضر أو باعتباره لونا مفضلا. وهنا يجب أن نعلم أن الإسلام لم يلزم الناس بحب الأبيض والأخضر كلونين رمزين، لا، ولكن الله تعالى يعلم أن البشر الأسوياء على اختلافهم يميلون إلى الأبيض والأخضر، فتراهم يعجبون بالحدائق الغناء ويرسمون في أحلامهم أو يرسمون أحلامهم على أساس الأبيض، وحتى في الأساطير النسوية يأتي فارس الأحلام دائما على فرس بيضاء تطير. الإسلام بنى رمزه لا على القصر، ولكن على العلم الإلهي أن البشر يحبون هذين اللونين. وفي بعض الأحاديث أن مما يدخل السرور على القلب ثلاث: الخضرة والماء والوجه الحسن. والخضرة مرتبطة في النفس المؤمنة بالجنة تماما كما يرتبط الأحمر بالنار. وقد جاء في الآثار أن الشيطان يحب اللون الأحمر، إنه لون تهيجي. علماء النفس يقولون أنه يعد دواء في العلاج النفسي للعجز والبرود الجنسي، لذلك يحبه الشيطان ويحبب فيه أتباعه. وطائفة عبدة الشيطان التي انتشر ذكرها في العقود الأخيرة تعتمد اللونين الأسود والأحمر. الأحمر الذي هو لون الدم، مثير حتى لثيران حلبات الكريدة كما هو منتشر في إسبانيا مثلا، وهو متبنى الشباب المائع اللامنضبط بالشرع في بعض معتقداته، ومنها عيد الحب أو عيد القديس فالنتاين كما يقال، وهو عيد مسيحي لا يجوز للمسلم الاعتقاد به فضلا عن الاحتفال. في هذا العيد المسيحي يعمد الشباب إلى لبس الأحمر على زعمهم أن القديس فالنتاين النصراني مات شهيدا للحب، ونبتت على جسده زهرة حمراء، لذلك فهم يحيون هذه الذكرى اللا إسلامية. أما الأسود فإنه حرمان من نعمة الألوان، إنه لا لون. لماذا؟ لأنه في الظلام عندما تنعدم رؤية الألوان تستحيل كلها إلى سوداء. البعض يقول أن الألوان تنام في الليل مثل البشر، والله جعل لها أيضا الليل لباسا لتغادر أرواحها الملونة أجسامها الداكنة، كما تغادر أرواح البشر أجسادهم في النوم أو الموتة الصغرى إلى البرزخ. ألوان كثيرة متواجدة في هذا العالم، بعضها دافئ أو ساخن، وبعضها فاتر أو بارد، بعضها فاتح وبعضها داكن. الألوان تفرض نفسها على حياة المسلمة فرضا، إنها تتصارع في الغسالة عالم الألوان هذا حرب الألوان تتصارع في الغسالة، يعتدي بعضها على بعض فيؤثر فيه، يصبغه حين يتحلل فيقتله. إنها حرب الألوان، ووحده الأبيض لون المسالمة لا يعتدي على الآخرين، إنه المسلم في كل تلك الألوان الزرقاء والحمراء والصفراء. وتثورين دون انتباه منك على ما فعلته الألوان الأخرى المتحللة بالأبيض، وترفعين القطعة البيضاء الضحية إليك تتعاطفين معها، وفي نفسك حسرات وحسرات. غير أنك بعيدا عن هذا قد تبقين بعيدة عن عالم الألوان الخلاب. إن الله جميل يحب الجمال، والألوان جمال، والبشر يحبون الألوان، وأنت وزوجك وأبناؤك بشر تحبون الألوان، حتى إذا لم تعبروا عن ذلك وتصرون لرؤيتها، حتى إذا لم تصرحوا أو لم تكتشفوا أنها السر في الكثير مما يشع في البيت من النشوة والسعادة والحبور. ولئن جاء في الأحاديث أن الخضرة تدخل السرور على القلب، فما إن يدخل الإنسان روضة غناء بأزهارها وأشجارها وأطيارها حتى تطرب نفسه وتنبسط بعد انقباض، بل حتى أسارير الوجه تنبسط. فإذا كان ذلك كذلك، فلما تتركين بيتك خاليا من سر السرور من الألوان؟ اصنع الربيع في بيتك لتصنع السعادة، ولتطرد المشاكل والتشنجات والأمراض النفسية. انظري إلى النحلة، إنها تصنع الشفاء من الأزهار، تصنع العسل من الأزهار، من الرياض. أنت أيضا يجب أن تكوني نحلة، فكونيها واصنعي شهدك، سعادتك، سعادة أسرتك من الأزهار المختلفة الألوان، من الرياض. اجعلي بيتك روضة ألوان، فراشات تطير، أقمارا متراقصة، أقواسا لله. أدخلي الألوان في ديكور بيتك بذوق رفيع، أدخليها في اللوحات الطبيعية. إن لوحة طبيعية لا وجود فيها لذات روح محرمة، لوحة واحدة تعطي من الفسحة والانفتاح على العالم الجميل بأحاسيسه العذبة ما لا تعطيه أشياء أخرى أغلى تحرصين على اقتنائها وتزيين البيت بها. وحتى خلفية شاشة الكمبيوتر حاولي أن تختاريها حسب ما فيها من الألوان التي تشرح النفس. أتعرفين لماذا جعل الله تعالى الجنة مليئة بالرياض وبالألوان والماء الجاري والأطيار، وذكر فيها ألوانا؟ قال تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر، وقال: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. وقال عن حور الجنة: كأنهن الياقوت والمرجان، شلالات ضوء وبريق، وألوان متماوجة، متمازجة، شفافة، هادئة، نعمة من الله تعالى. وقال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. إن الزخرفة بهجة للنفس، تداخلات شكلية ولونية معروفة تستعمل في المصنوعات. إنها الجنة التي يجب أن تأخذي منها مثالا لجنتك في بيتك. اصنعي فيها أنهارا رقراقة وألوانا صافية، واجعل الداخل إليها مولودا والخارج منها مفقودا يتعجل العودة، وفي ذلك من الأجر من ربك الكثير الكثير. أليس من اللامعقول أن ينحصر الربيع عن عالم المسلمة ليكون حكرا على عالم الخارجات عن الشريعة والفطرة؟ إنهن يتكلمن في برامجهن ومجلاتهن وكتبهن ومجالسهن عن فلسفة الألوان وعن اللون المفضل، والمسلمة بعيدة عن كل ذلك، تتحدث عن الطبخ وتكتفي من العمل في بيتها بنفض غباره وإعداد الطعام لأسرتها، روتين قاتل، كآبة في الزوايا وفي جنبات بيت يخيم عليه فصل الخريف، فالأشياء ملقاة بدون ترتيب كأوراق أشجار متناثرة، والألوان غائبة، وينصبغ ذلك كله صمتا قاتلا وظلالا قاتمة تلف أرواح أفراد الأسرة. ولئن كانت للأرواح لغتها وشمها للأشياء فإن هناك سؤالا يطرح نفسه بإلحاح، وهو: هل يحس المرء وهو ينظر إلى مخلفات عاصفة بما يحس به وهو يتأمل روضة غناء واسعة؟ لذلك على المرأة ألا تلوم أفراد عائلتها حين يفضلون بيت غيرها على بيتها، أو يهربون من كآبته إلى آفاق الله الواسعة يلتقطون نظرة سرور وحبور وقطرة أكسجين منعشة. وحين يحدث أن تجد المرأة نفسها وحيدة في بيتها وقد شرد الزوج والأبناء إلى الشوارع والمنتديات وأماكن الاستجمام، فعليها أن تعلم أنها في تلك اللحظة من الإحساس بالوحدة والكآبة تجني ثمرة إغفالها للألوان في بيتها، وعليها أن تشرب من كأس الكآبة الذي صبته فعافه الأولاد والزوج وانتشروا تاركين إياه لها لتشربه مرا قاتلا، أو لتقرر من تلك اللحظة بدء فصل الربيع ولتبدأ عبادة الألوان والتقرب إلى الله بحفنات سعادة ودفقات حبور تغمر أفراد أسرتها في مملكة الألوان الروضة الجذابة التي تخرجها من بين أصابعها. إنها الأصابع المؤمنة حين تتفجر ألوانا تنشر السرور وتطرد الشيطان، وإنها لرقية. الزوج في تأفف يغادر المكان، وبعده ابناك للهواء يخرجان، وأنت من بعدهم وحيدة حزينة، لا ثم غير الصمت والخريف في الأثاث والجدران، وتسألين عن كآبة الأبناء والمشاكل السوداء والأحزان. تأمل المكان في وحشته، تأمل المكان، فالسر في المكان. موحشة جدرانك الجرداء يا سيدتي، لا زهر لا فراش في الأغصان، المشكل الألوان، فأينها الألوان؟ فلتصنع الربيع في مملكة الجمال والإيمان، فمبدأ الربيع من كفيك يا سيدتي وليس من نيسان.
مملكة الورد
أجنحة النور، يحملك أم تحملينه؟ يثقلك أم يحلق بك في الأجواء الفسيحة؟ ذلك هو حجابك. وحين تحس المرأة أن الحجاب تكليف يثقل كاهل نفسها تصبح مخلوقة تنوء تحت حمل شديد يضغط عليها، وكلما ضغط غاصت رجلاها في الأرض أكثر، في الوحل أكثر، في الطين أكثر، لكنها حين تكون مقتنعة به، منشرحة الصدر به، فإنه يتحول إلى أجنحة نورانية تحملها إلى أعلى وتحلق بها في آفاق إيمانية رحبة يغمرها الفرح والسعادة. والإنسان ما هو؟ إنه طين، وأصل الطين ماذا؟ الأرض. ثم ماذا؟ ثم روح، وأصل الروح ماذا؟ السماء. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أو كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إنها ثنائية الأرض والسماء، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، والأخيار يرفعهم الله، ورفعنا لك ذكرك، رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أما النزول فهو للشر والأشرار، فانهار به في نار جهنم. وقال تعالى: فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقد يحدث أن ينزل المؤمن إلى الأسفل بمعصية يعصيها، قلنا اهبطوا منها جميعا، إنه الهبوط كما قد يحدث أن يحاول الكافر أو المنافق أن يرقى مراقي العلا، لكنه يختنق. قال تعالى: كأنما يصعد في السماء. الجنة عليا، أما النار فسفلى. لننتبه إلى كلمة الفردوس الأعلى، ولننتبه إلى الآية: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. عالمان متباينان، عالم علوي وآخر سفلي، ومن تداخل العالمين خلق الإنسان، من طين وروح. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الطين أرضي، أما الروح فسماوية. والإنسان إما أن تغلب طينته روحه فيخلد إلى الأصل الطيني الذي هو الأرض وينتكس ويرتكس، وإما أن تغلب روحه طينته فيسمو ويجنح به فعله إلى عالم السماء، عالم الملائكة النورانيين. والحجاب بدون عقيدة تحمله، عقيدة موجودة في داخل المرأة، الحجاب بدون عقيدة حمل ثقيل فعلا، إنه يكاد يجعلها دكا. كيف لا وهو لا يستند بكل ثقله الذي لا تتحمله السماوات والأرض والجبال إلا على جسمها الضعيف؟ إنها تتحول حين يكون الحجاب دون قناعة إلى رافعة أثقال. أما حين يكون عند المرأة قناعة بحجابها وعقيدة راسخة به كلباس شرعي، فإن ذلك سيكون ركيزة صلبة تخرج من قلبها فينتصب عليها الحجاب، لتستظل المرأة بظله دون أن تحس بثقله عليها، لأن الذي يحمله ليس هو جسم المرأة بل ركائز القناعة النابتة في قلبها. والبعض ينزعج حين يسمع بعض المرجفين أو الغربيين يسمون الحجاب خيمة. إنهم لا يعرفون حقيقته الإيمانية، لذلك فهم يرونه خيمة تنوء تحت ثقلها المرأة المسكينة. ولو علموا الحقيقة لأدركوا أن المرأة لا تحمل الحجاب بل تستظل به، بل أكثر من ذلك هو الذي يحملها، حتى لتكاد تطير من الفرح وهي تسير مفتخرة به عبادة وقربة وطهارة وعفافا وتميزا وعزة. والمرأة الجاهلة المتبرجة التي يسمونها في بعض المناطق صبور بدلا من سفور، هي امرأة عاجزة عن حمل ثقل وأمانة الحجاب، لأنها لا تمتلك في قلبها ما يصلح لحمله من الركائز العقدية. إن الحجاب ليس مظهرا يأتي المرأة من خارجها، إنه ينبع من داخلها، يخرج من قلبها قناعة صغيرة لطيفة تتحول إلى قماش تمتد حتى تغطيها سترا لا سجنا وقبرا. لقد تنكب البشر الدين الحق فاحتوشتهم جواذب الأرض، فغاصوا في طينة المادة وخسروا الروح، خسروا الفضاء الواسع. قد يصعدون إلى القمر والمريخ، لكن الذي يصعد هو أجسامهم لا أرواحهم. ولئن كان لله يسجد من في السماوات والأرض طوعا أو كرها، فإن المسلم مع ربه مطواع، مؤتمر بأمره، منتهي عما نهى عنه. لذلك هناك فرق بين امرأة تلبس نقابها خوفا من الله وجريا وبحثا عن السلامة في الدنيا والآخرة، وبين أخرى تلبس النقاب خوفا من مرض سارس وجريا وراء السلامة العاجلة في الدنيا. إنهم هناك يتنقبون لا لله بل لأنفسهم، لا للسماء بل للأرض، لا للروح بل للجسد. حاصرهم المرض فنقبهم رجالا ونساء وكلابا وقططا. فهل يستطيع أحد أن يقنعهم أن هذا النقاب سجن وحبس للأنفاس وظلم للمرأة؟ سيجيبون أنه خيار للنجاة، لذلك فهم راضون به، يدفعون المال لشرائه ويدرسون عنه في المدارس والقنوات عن فوائده وعن مغبة خلعه، لكنهم ينكرون على المسلمات نقابهن، ينكرون عليهن هذا الظلم، هذا السجن، هذا الكاتم الأنفاس، هذا المقيد الحريات، الضاغط الشديد، الوأد الجديد. ينكرون على العلماء والدعاة دروسهم حول الحجاب والنقاب، وابتلاهم الله بسارز. ذق إنك أنت الكريم. أفلا يتذكرون؟ أفلا يعقلون؟ المسلمة تحس حجابها أرحب من الأرض كلها، من القطب إلى القطب، تحس داخله بما لا يمكن تصوره داخل هذه القطعة السوداء من القماش، تحس بشلالات النور تغمرها، وبدفقات الرحمة، وبالشذا، وبالآفاق الواسعة. الحجاب ليس قطعة قماش، وإلا فسلموا لنا أن قناع مرض سارس هو فقط وفقط قطعة قماش. إن الأمر هنا وصفة، وهناك أيضا وصفة، هذه وصفة أرضية من الأطباء ومن منظمة الصحة العالمية، وتلك وصفة سماوية من الله، لنفتح المصحف ولنقرأ: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وكلا الأمرين هروب من عدو. الشيطان عدو الروح، وسارس عدو الجسد. الشيطان جندي إبليس، وسارس جندي الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو، كلا والقمر. ولئن كان الشيطان لا سلطان له على المؤمنين لحفظ الله لهم، فمن يحمي ومن يحفظ الخارجين عن حدود الله من جنوده المرسلة؟ إنها الطير الأبابيل في ثوب جديد. هذا العالم القوي المادي الخارج عن قانون الله، المتنكب لهديه السماوي، الغارق في عقيدة المادة، هو ذاته أبرهة. أبرهة أراد هدم الكعبة، والعالم الكافر اليوم يريد هدم الإسلام، هدم القيم. والفيلة بالأمس هي أسلحة أخرى اليوم، تبدأ بسلاح الطائرات والصواريخ، وتنتهي بسلاح القنوات الهدامة ومواقع التضليل على الإنترنت. أبرهة بالأمس أراد أن يهدم الكعبة ليصرف الناس إلى كنيسته التي بناها، وهي القليس، باعتبارها نموذجا يجب أن يلتف حوله حتى المسلمون. وأبارهة اليوم يرون أن من الواجب على المسلمين أن يتركوا دينهم إلى جاهلية ليتبنوا النموذج الأبرهي. والقصة واردة في كتب السيرة وما أشبه اليوم بالبارحة. جاء في السيرة إن أبرهة بنى القليس بصنعاء، فبنى كنيسة لم يرى مثلها في زمانها بشيء من الأرض، ثم كتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبنى مثلها لملك كان قبلك، ولست بمنتهن حتى أصرف إليها حج العرب. فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي، غضب رجل من النسأة، أحد بني فقيم بن عدي، فخرج حتى أتى القليس فقعد فيها. قال ابن هشام: يعني أحدث فيها. قال ابن إسحاق: ثم خرج فلحق بأرضه، فأخبر بذلك أبرهة، فقال: من صنع هذا؟ فقيل له: صنع هذا رجل من العرب، من أهل هذا البيت الذي تحج العرب إليه بمكة، لما سمع قولك أصرف إليها حج العرب غضب فجاء فقعد فيها، أي أنها ليست لذلك بأهل. فغضب عند ذلك أبرهة، وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه، ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت، ثم سار وخرج معه بالفيل، وسمعت بذلك العرب فأعظموه وفضعوا به، ورأوا جهاده حقا عليهم حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة، بيت الله الحرام. إن القضية كلها تكمن في قول أصرف إليها حج العرب، قضية تحويل الناس من نموذج إلى نموذج آخر لتحقيق مصلحة ما، دينية أو دنيوية عند أبرهة. إي والله، ما أشبه اليوم بالبارحة. ويرسل الله الطير الأبابيل أشكالا وأنواعا، هذه المرة على شكل جندي رهيب ينشر الرعب في القلوب، ويقف أبرهة وجنوده أمامه عاجزين. أين التقدم العلمي والتحكم بالتكنولوجيا وغزو الفضاء ونتائج المختبرات المتفرغة للأبحاث وتحذيرات المنظمات ووزارات الصحة والاحتياطات والعلم الدقيق بالخريطة الهندسية التي تحول فيها البشري إلى أرقام؟ أين التدابير والاحتياطات الوقائية والحملات فجعلهم كعصف مأكول؟ إي نعم، فالبقاء دائما للحق، أما الباطل فزهوق، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. المسلمات تابعات الحق، تابعات للحق، يتنقبن ويتحجبن للنجاة في الآخرة التي هي خلود إما في النار وإما في الجنة. أما الأبارهة فكل تنقبهم وكل أقنعتهم للنجاة في حياة قد تطول لتبلغ 70 سنة لكنها في الأخير فانية، فأي الفريقين أحق بالاحترام، ذات النقاب أو ذات نقاب النور السماوي أم ذات نقاب الجراثيم الأرضية؟
مملكة الورد.
قتيل الزجاج شهيد، ويبحث البعض في من جاء ذكرهم في الأحاديث من الغريق والمبطون وميت الهدم واواوا، ولن يجد أن قتيل الزجاج شهيد، لكنه شهيد. ومعاذ الله أن ندخل في الإسلام ما ليس فيه وما ليس منه، أو أن نحور حديثا نبويا، لكننا نبقى نصر أن قتيل الزجاج شهيد شهيد شهيد. لماذا؟ لأن الزجاج جمال الوجود، فإن قتيل الزجاج شهيد. وما العيش دون ضلوع رقاق، ودون عطور ودون ورود، فلا تشرخوها المرايا رجاء، ولا تجرحوا بالقيود الزنود، فإن القوارير يبقين منا إذا لم يصرنا مسوخ حديد. كان صوت الحاد أنجشه يتردد في جنبات الصحراء المترامية عذبا شجيا، وتحركت الهوادج بربات الحجال فيها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنجشه رفقا بالقوارير يا أنجشه. القوارير حينما تهتز وتشتد حركتها تنكسر، ذاك هو الزجاج كما عرفه الجميع، وليس خافيا أمره. وتلك هي المرأة التي شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقارورة، خلقها الله شفافة عاطفية، قلبها ينجذب نحو السلم والورد ويرتجف من الأهوال، لا للحرب خلقت ولا لمكابدة الشدائد. حين ذكرها القرآن قال عنها: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لها الحلية لا الخصام، لأن الزجاج لا يصلح للخصام. ولغة الانكسار عند المرأة جاءت في غير هذا، فحين ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنها فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وفي رواية: وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، لن تستقيم لك على طريقة واحدة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، كسرت الضلع. إنها هشة تنكسر بسهولة، تكسرها الكلمة. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من أمر وصية الرجال بالنساء، وكلمة قارورة توحي في الحديث بأشياء كثيرة، منها أن القارورة تتناسب مع المرأة شكلا، وهو أمر بدأ استعماله اليوم في كبريات شركات العطور الغربية، إذ أصبحت تخرج أرقى وأغلى أنواع عطورها في قارورات لها شكل امرأة، رغم ما في ذلك من الشطط أحيانا. ثم أن القارورة توحي بمعنى العطر، والعطر من عالم المرأة، وهو عالم جميل، لأنه من الطيب المحبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومن المعاني أيضا الشفافية والرقة، وهذا أمر منسجم تماما مع مثالية المرأة، حتى إن نساء الجنة شفافات، يرى مخ ساق إحداهن من خلف ما تلبسه من الأثواب، شفافات هن. والعالم الشفاف عالم ساحر لطيف، تتداخل فيه الأشياء، وللمرأة أن ينظر إلى إناء زجاجي موضوع في الضوء وفيه ماء، ليتأمل ذلك التداخل بين الشفافات الثلاثة: الماء والزجاج والضوء. لذلك جاء في سورة النور في القرآن الكريم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. إن صورة الزجاج الشفاف مع الضوء المتوهج صورة تأخذ على المرء فؤاده، لكن ليست كل امرأة شفافة. المرأة حينما تنكسر أو تخرج عن فطرتها تفقد حقيقتها. هنالك اليوم من النساء من تمارس رياضة كمال الأجسام وتدخن وتعمل في مشحم للسيارات أو في سكة الحديد للقاطرات أو في البناء وهكذا، هل في هذه شيء من معنى الزجاج والشفافية؟ إنها كتلة حديد، لذلك يسمون بعض النساء ممن خرجن عن فطرتهن بالمرأة الحديدية. وقد ترى بعض النساء في تلك التسمية نوعا من الجاذبية وقد تعجبها، وقد جاء في بعض الأحاديث لعن الله الرجلة من النساء، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الرجلة من النساء، والرجلة هي المتشبهة بالرجال في مشيتها وفي لباسها. إن انسجام الكون مخلوق من ثنائيات، وحين يصبح الليل نهارا أو الضوء ظلمة أو الخير شرا أو المرأة رجلا تنتهي الفطرة. إن انسجام الأشياء يأتي من تداخلها في فراغ بعضها، ونظرة واحدة إلى مأخذ أو مقبس الكهرباء تعطينا فكرة جلية عن ذلك. خذ وصلة كهرباء أي جهاز من الأجهزة، غسالة، كمبيوتر، وضعها في المأخذ الموجود في الجدار. لاحظ جيدا أن الانسجام حدث بين الوصلة والمأخذ بسبب التباين بينهما، فقضبان الوصلة يناسبها في المأخذ الفتحات، ولو أراد المأخذ مرة أن يتساوى بالوصلة وأنشأ له قضيبين معدنيين لما صلحت الأمور. هناك سالب وموجب، ودون السالب ينتهي الكون، لذلك فسلبية السالب نصف الأمر، نصف الكون، نصف الوجود. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه، لأن مبعثه النفسي إحساس المتشبه رجلا كان أو امرأة أن الجنس الآخر أحسن منه، فيلجأ إلى التشبه به من منطلق الولع والإعجاب، إذ لا يقلد إلا المغلوب، والمغلوب مولع بتقليد الغالب كما يقول ابن خلدون في مقدمته. وحين يحدث السخط النفسي على الوضع الفطري تبدأ الهجرة نحو تجسيد الآخر بالتقليد، فيتأنث الذكر وتترجل المرأة، والإسلام قطع الطريق أمام هذه المشكلة التي تمس الفطرة وحرم التشبه حتى في الأمور البسيطة. ويجب على المرأة أن تعرف جيدا أن الرجل لا يعجبه من المرأة صلابتها ولا قوتها، إنه يعجب برقتها وضعفها، تفعل فيه دموعها المختلطة بالكحل ما لا تفعله فيه السيوف. لذلك جاء في بعض الأشعار: إن العيون التي في طرفها حور، قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك له، وهن أضعف خلق الله إنسانا. وقديما قيل: يضع قوته في أضعف خلقه سبحانه وتعالى. وهكذا جاء ذكر العيون القاتلة رغم ضعفها، ولم يأتي عند الشعراء أبدا ذكر المرأة الحديدية مصارعة الشجعان ومدعثرة الفرسان وقاهرة الفتيان. وكلما كانت المرأة متأنثة كلما ازداد إعجاب الرجل بها. إن الزجاج ضعيف لكنه قوي بما يحدثه عند الآخرين من خوف عليه من الكسر، إنهم يتفانون في حمايته والحرص على المحافظة عليه، وهذا هو واجب الرجل مع زوجته، يقتنيها درة غالية، يحفظها كأغلى ما يملك ويدافع عنها بروحه. والإسلام يؤيد ذلك، ويرى المقتول دون شرفه شهيدا، يرى المقتول دون الزجاج شهيدا. إن الله جعل لكل مخلوق ما يحفظه به، فللعقرب السم، وللثور القرون، وللأسد المخالب، وللغزال الركض. يولد الإنسان ضعيفا فيحفظه الله باهتمام الآخرين به والرحمة التي يغرسها في قلوبهم نحوه، ثم يكبر ذلك الصغير ويصير حامي نفسه، ثم يدركه الضعف والشيبة فيعود من حوله إلى رحمته، يقومون له ليجلس ويتوقفون ليعبر و والمرأة ضعيفة لكن ضعفها جميل محبب، وتلك نقطة السر التي تجهلها الكثيرات. إن ضعف المرأة هو الذي يدفعها نحو الحامي الذي هو الرجل، وهو الذي يدفع الحامي نحوها بدافع المروءة والتضحية، وهكذا يحدث التزاوج والانسجام بين سالب وموجب وفق مقتضيات الفطرة الإلهية.